كان كلامنا في أن من باع ملك نفسه وملك غيره بثمن واحد، أوردنا نوزع الثمن، سواء أجاز ذا من مالك الآخر أو لم يجز، بالتالي الثمن لابد وأن يوزع. ما هي طريقة التوزيع؟ الشيخ الأعظم قلنا قدس الله روحه الشريفة في المكاسب ذكر أن طريقة التوزيع هي أن يقوم كل واحد من ملك هذا وملك ذاك، هذا الكتاب وذاك الكتاب، يقوم كل واحد في حد نفسه، فإذا واحد عشرة أو واحد خمسة تجمع القيمتان، ثم بعد ذلك تلاحظ النسبة، المجموع هو 15، نسبة الخمسة إلى الخمستعش نسبة الثلث، نسبة العشرة إلى الخمستعش نسبة الثلثين، فنأخذ من الثمن بهذه النسبة. هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ الأعظم والتي ذكرناها أكثر من مرة. أكو طريقة ثانية أشرنا إليها، قد ذكرها السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، وهو أن يلحظ قيمة كل واحد من هذين الكتابين لو كان منضما إلى الآخر وعلى تقدير انضمامه إلى الآخر، لأن القيمة قد تختلف بالانضمام وعدم الانضمام إلى الآخر، فتجمع القيمتان ويوزع الثمن بالنسبة. هذه طريقة ثانية ذكرها السيد اليزدي، وقلنا الطريقة الأولية ذكرها الشيخ الأعظم، وبعد منه ذكرها بس ما يهم بعد منه ذكرها العلامة في الإرشاد، قال ويوزع المسمى أو يقسم المسمى على القيمتين. أما عبارة المحقق والشهيد الأول في اللمعة تلك لا، قلنا شيء آخر توحي. بالتالي الطريقة الأولى تبناها الشيخ الأعظم في المكاسب وقبلا العلامة في أرشاده، والطريقة الثانية ملاحظة قيمة كل واحد منهما من ضائل آخره ذكرها السيد اليزدي قدس الله روحه الشريفة في حاشيته على المكاسب. ونحن قلنا المناسب كما صنع السيد الماتن، الطريقة الأولية صحيحة لكن في مجالها. مجالها ما هو؟ إذا فرض على أنه انضمام هذا الكتاب إلى ذلك الكتاب لا يرفع من القيمة، لا يؤثر على القيمة، أنا ذات نلاحظ قيمة كل واحد منهما منفردة كما ذكر الشيخ الأعظم والعلامة في الإرشاد. وأما إذا كان يؤثر على القيمة فتأتي طريقة السيد اليزدي. فكلتا الطريقتين صحيحتان ولكن في مجالها، لا الأولى صحيحة بشكل مطلق ولا الثانية صحيحة بشكل مطلق، بل لا بد من التفصيل بالشكل الذي أشرنا إليه، وهذا هو ما تبناه السيد الماتن وذكره في الماتن. هذا تكرار كل ما سبق وليس هاهنا شيء جديد، لكن إن شاء الله صار عندنا إحاطة الآن بالمطلب بشكل كامل، والنتيجة الذي عرفناها ونأخذها بيدنا. وسد إيدك مو تخليها مفتوحة قافي روح الطريقة، إذا كان انضمام احدهما الى الاخر لا يؤثر على القيمه، فنلاحظ قيمه كل واحد منفردا كما ذكر الشيخ الاعظم، واذا يؤثر نلاحظ كل واحد منضما الى الاخر نلاحظ قيمته كم، ونوزع الثمن على طبق ذلك كما ذكره السيد اليزدي. النتيجه هذا الذي ذكرناه سابقا، والخلاصه الان هم ذكرناها الحمد لله، هذا انتهينا منه. لكن عندنا سؤالان قبل أن نختم حديثنا عن هذه المسألة، نطرح سؤالين. السؤال الأول، قلنا المناسب في عملية التقسيم الطريقة تلك، طريقة الشيخ في مجالها، وطريقة السيد اليزدي في مجالها. السؤال الذي يطرح هذا، ما هو الوجه في حجية هذا المطلب؟ يعني نقول على أنه إذا القيمة كانت غير متأثرة بالانضمام فنجمع بين القيمتين، نجمع القيمتين المنفردة إلى آخره، وإذا يؤثر هذا وجه حجيته ماذا؟ هذا عندكم آية عليه أو رواية أو إجماع؟ منين وجه حجيته كيف؟ السيد الأول تقول لي بنفسك بقلبك المبارك، تقول لي واضح شيخنا شنو هالحجي؟ ما يخالفه واضح وحده، ترى هذا ما يفيد، هذا ليس بجواب علمي، هذا جواب وجداني، وينفع كل واحد الذي عنده هذا الوجدان. لا لا، فرد جواب علمي الريب. الجواب العلمي هذا، نقول هذه الطريقة حينما تذكر هي طريقة الخبراء في مقام تقسيم الثمن، أكو خبراء في هذا المجال يعرفون كيف. وحينما الشيخ الأنصاري دخل في القضية دخل بما هو، ليس بما هو فقيه، لا، بما هو إنسان غير فقيه. الآن فرض واحد مدرس في الرياضيات قل له عندنا القضية هيجي، شيئان بيعا بهذا الشكل بقيمة واحدة بثمن واحد، ونريد نوزع الثمن، شلون نوزع؟ إذا ذهنه كان يشتغل يجاوبك بهذا الشكل، لاحظ قيمة هذا منفردا، قيمة هذا منفردا، ثم توزع الثمن حسب القيم، وإذا بالانضمام يأثر فضيش الطريقة. إذن هذا الذي ذكرناه هو جواب الخبير، الخبير الحسابي، الخبير الرياضي. والشيخ الأعظم حينما دخل، والسيد اليزدي حين بما هو خبير من الأشياء الذي ليست صعبة يعني لمعرفة أثمان الأشياء، وأنا وياك همك لما ندخل بهذا غاية الأمر، واحد ضعيف شوية ذهنه ما يشتغل فيبقى يتلكى، واحد ذهنه يشتغل بعد يجاوب هذا الجواب، فهذا المورد داخل تحت عنوان الرجوع إلى أهل الخبرة في تقييم الأشياء، في تقسيم الثمن على الأشياء، ثم نضم مقدمة ثانية، هذا وحدة ترى ما يفيد. وحيث إن الشرع المقدس لا طريقة أخرى له في هذا المجال، وإلا يعني لو كان له طريقة أخرى لا ردع عن هذه الطريقة، وحيث لم يردع دل ذلك على امضائه لهذه الطريقة. شنو رأيك الآن؟ حكي مرتب، هذا حكي مقبول، حكي وجيه. إذن هذه رجوع إلى أهل الخبرة في مجال تقييم الأشياء أو معرفة ثمن الأشياء حسب القيمة، وحيث لا ردع شرعي فيدل ذلك على الواضح. إن قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا الاختلاف؟ ترى فقيها كالشيخ الأعظم يقول نلاحظ القيمة المنفردة لهذا والقيمة المنفردة لهذا ونجمع بين القيمتين ونلاحظ النسبة ونقسم الثمن على فرق النسبة. بينما نجي للسيد اليزدي قال لا، لا نلاحظ القيمة المنفردة بل نلاحظ قيمة هذا على تقدير الانضماء إلى آخر ما ذكر. فإذا كانت القضية واضحة أو رجوع إلى أهل الخبرة فلماذا هذا الاختلاف؟ إن هذا الاختلاف إن دل على شيء فإنما يدل على أن القضية ليس من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، وإلا لما وقع هذا الاختلاف. والجواب يا أخي، الأمور البديهية أن يقع بها الاختلاف؟ بل أحيانا حتى الأمور البديهية أي يقع فيها اختلاف بسبب الغفلة. يقول الإنسان يغفل، هذا مساحة هذا المكان كم اللي بيجي جالسين نسأحنا به، وهذا بيحتاج إلى دراسة وإلى وإلى وإلى. فأنا أقول كذا متر وأغفل على أنه ترى أكو فرد مساحة وراء هذا البناء، تلك فرد أن تحسبها، يجي الثاني يحسب هذا أو ما شاكله. يا أخي، الأمور البديهية أيضا يمكن أن يقع فيها الخلاف بسبب قرو الغفلة، ولذلك الإنسان دائما، هذه بعد من الأمور الواضحة أقولها لنفسي أنا أولا وأنت ملتفت إليه، ما أقول لك إليك، دائما يكون واحد يلوذ بالله عز وجل في جميع أموره. هل أقول لك الصغير والكبير؟ الآن أنا قاعد أحكي مو على أنه ياخذني العجب إلى آخره، وأنا خفت مرة أوضع على وجهي، يصير يوم يصير، ما أقدر بعد أحكي، أنزل ألوذ بالله عز وجل، أصعد ألوذ بالله عز وجل، أغير رأيي فكرة ألوذ بالله عز وجل، أنا ما تجي ألوذ بالله عز وجل، لا أغفل عن بعض الأمور، هذه غفلة تطرى. وإلا إذا كنا ننبه الشيخ الأنصاري نقول له مولانا أنت قلت نلاحظ قيمة كل واحد منفردا، هذا وجيه، إذا كانت القيمة لا تتأثر قيمة كل واحد بالانضمام، إذا تتأثر هم هيك تقول؟ إذا كنا نلفت نظره يقول ها لا 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 لا، وحتما يقول لا، يقول اغفلت اعذروني أعذركم الله. وهكذا بالنسبة لمن إلى السيد اليزدي. إذن ذني أمور غفلة تطرى. فالخلاصة المطلب هذا افتهمناه جواب السؤال الأول، الوجه في حجية هذه الطريقة أو تلك الطريقة هو الرجوع إلى أهل الخبرة، وحيث لا ردع يدل ذلك على الإمضاء، هذا عرفنا، وعرفنا أن الاختلاف لا يدل على أن هذا ليس من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، وإلا لما وقع الاختلاف أجبنا بأن الأمور البديهية والأمور الواضحة أحيانا يقع فيها الاختلاف لسبب وآخر، ونلوذ بالله عز وجل. هذا كله بالنسبة علما إلى السؤال الأول. السؤال الثاني الذي نطرحه في هذا المجال، هذا كله إذا كان الشيء المباح ملك البايع وملك غيره. إنسان زيد بن عرطة باع ملك نفسه، كتاب نفسه وكتاب غيره، هذا كل كلامنا إذا كان المبيع من الأشياء القيمية. فيأتي هذا الكلام أنه نلاحظ قيمة هذا منفردا وذاك منفردا، إذا ما تتأثر القيمة بالانضمام وإلا فعلى تقليل إلى آخره. أما إذا كان الشيء مثليا ولم يكن قيميا، مثل من أكو أرض يا أخي مشتركة بيني ورثة وبين أخي، هاي صير وما صير، مسألة لي ومسألة أخوي، وأنا بعت الثنين حصتي حصة أخوي، فهذا مثلي. إذا فرضنا على أنه الأرض ما تختلف من هذا الجانب عن ذاك الجانب، لا لا لا، من هاي الناحية اختلاف ما موجود، فهي مثلية. وبعث كلا النصفين بثمن واحد، كيف نقسم الثمن إذا أجاز ذلك الغير، وكيف نقسم الثمن إذا لم يجز ما يأثر؟ احنا بالتالي يكون نعرف حصة هذا وحصة ذاك. في هذا المطلب تعرض إليه الشيخ الأعظم في آخر البحث عن هذه المسألة، تعرض إليه في صفحة 520 من رقم التسلسل 16، يعني الجزء الثالث، تعرض إليه وحاصل ما ذكره. لاحظ السؤال الآن ماذا ذكر الشيخ؟ قال إذا كان هذا الأمر المثلي لم يفرز ولم يشخص ولم يميز حصة هذا عن حصة ذاك، هكذا مرة ومرة ميز وشخص، اتفقنا أنا وأخي الذي هذا النص من هذا الجانب لك وذاك النص الذي من هذا الجانب الآخر لي، وخلينا عما تفرض خط افتراض حتى يصير ماعز بين القسمين، شخص الحق. أي شيخ الأنصاري قاعد يحكي طبيعي، ما يحكي هتشي بهتشي، هذا ميزة ووضع خط بينه، لا لا هاي بعد. فإذا كان غير مشخص بعد مشاع، الحق مشاع، ففي مثل هذه الحالة سيتشنو بنظرك؟ يلا قل قل يا أخي العزيز بفكرك شوية، تفكيرك شنو شغله، فكرك شغله شنو المناسب شلون، قل نوزع الثمن عليهما، أو إذا تساوي أكو بين الحصتين، هذا نص الأرض إلى وهذا نص الأرض إلى، والثمن الذي جعله إيش قد جعله؟ مليون دينار، مليون دينار. خب شلون السعر أنا تقول لي يلا شلون توزعه؟ وتقول 500 هذا 500 ذاك، بعد ما فرضه أجاز ذلك الطرف أو لم يسر ما يأثر، أجازة أو لم يجز، بالتالي كل نصف يقابل نص المليون لفرض أن هذا مثلي ولا اختلاف بين النصفين، فهي من الأمور البديهية الواضحة، بعد ما يحتاج إلى سنشوف هذا، شوف شلون أمر واضح، حتى التهمات كل واحد الطفل عما تجيبه يحكم بهذا الشكل.
ونقول حينئذ وحيث لا ردع من قبل الشرط يدل ذلك على الانضام. سالفت شفكت هذا تكمل الى يرتبط بديش النقطة السابقة الذي ردت ابين لك على انه على باب الرجوع الى اهل المعرفة والقبر. زين، وان شاء الله كنا في هذا المجال، في هذا المجال من اهل الخبرة الذي شوية عندنا حساب، وهذا حتى الذي ما عنده حساب كذلك واضحة الامور بديهية. خلاص الشيخ قال اذا كان مشاعا ولم تشخص الحق فالثمن يوزع عليهم، فاذا كان الى هذا نص الارض وذاك نص الارض والثمن اثبت كان قلنا مليون، نص المليون لهذا نص المليون لذاك. واما اذا كان مشخصا، ايش حكى الشيخ؟ قال قدس سره يصير حكمه حكم القيمي، حكم ال... ها يصير حكمه حكم القيمي. فنلاحظ قيمة هذا منفردا هذا النص، وقيمة ذاك منفردا، ونجمع القيمتين ونوزع الثمن على طبق القيمتين كما قلنا بذلك. وين قلنا بذلك؟ في القيمي، حيث قلنا تجمع قيمة كل واحد وانتظم إلى الثاني ويوزع الثمن حسب النسبة، نسبة القيمة. هنا طبق الشيخ ذلك، إذا قسم وفرز هكذا قال عبارته ما تجي نص عبارته في الحالة الأولية، عبارته نص عبارته هذه قسط الثمن بعد ما أجيب لك المقدم وي وي وي. في الحالة الأولية من أنا نص عبارته قسط الثمن على نفس المبيع، كنا يعني نص المليون هذا نص المليون هذا، قسط الثمن على نفس المبيع فيقابل كل من الحصة من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه، الذي نص مليون نص مليون أي في الحالة الأولية. أما إذا مفروز اتشجا كان الحكم كما في القيمي، شجلنا في القيمي اللحظة قيمتين من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع ففهم انتهى ما أفاده. جيد، وما أفاده قدس سره، لا أقول غريب، لا أقول غريب، أنا هم أخاف يعني هاي الحكاية اللي حكاها الشيخ غريبة جدا، وألوذ بالله عز وجل. إذ نقول له إيشين الفرق مفروز وما مفروز، إيشي أثر بعد ما فرض أنه لا فارق بين هذا النص وذلك النص؟ لا تقول لي هذا على الشارع وذاك لا على الشارع، لا قاعد أقول لك مثلي تساوي، شليش أنا أقول لابد أن نلوذ بالله في الصغير والكبير في جميع الأمور، ولا شنو هاي الشيخ يحكيها؟ شلون هيك يحكي؟ إذن الإشكال الذي يرد عليه هو أنه لا فرق من هذه الناحية بعد فرض أنه هذا النصف المفروز مع ذلك النصف المفروز هما متساويان من جميع الجهات الصغيرة والكبيرة، ماكو فارق أبدا، مثلي بتمام معنى الكلمة. هو نفس ما إذا فرض لم يفرز، يعني مجرد خلينا خط بيناتهم راح يأثر هذا في مال حجي، والعصمة لأهلها. قد واحد يدافع، قد واحد يدافع عن الشيخ قدس الله روحه الشريفة ويقول
لعله هذا من جهة أنه ذلك النصف رديء وهذا النصف ماذا؟ جيد، ليس برديء، لأن أكو بالوعة، ذاك يصير بصف البالوعة وهذا جوابه هذا. كل فرق كونهما مثليين، مثلي وبقطع النظر عن هذا كان عليها أن ينبه، يقول إذا أكو اختلاف بالرداء والجودة بشكل من الأشكال فحكم حكم القيمي، وإذا ما أكو اختلاف من هذه الناحية حكم حكم المثلي، يقسم الثمن على الحصتين بالتساوي. وكان من المناسب يفصل، لا أنه يقول يصير حكم حكم القيمة، إذا خلينا خط بين الحصتين يصير قيمة، هاي شلون حجي؟ إن قلت لعل الفارق بين الفارق الذي لأجله الشيخ ذكر هذا المطلب أن حصة هذا أكثر من حصة ذاك، ذات حصة 100 متر هذا حصة 110، جوابه هذا يأتي أيضا في حالة الإشاعة وعدم القسمة. إذا ما وضعنا خط بيناتهم فهذا الكلام يأتي ماذا؟ إذا حصة ذاك أكثر من حصة هذا أم يأتي ذاك الكلام؟ على أنه كان من المناسب للشيخ يفصل ويقول إذا حصة واحد أكثر من الآخر فحسابهم حساب القيمي، وإذا لا فحساب حساب المثلي. أما أن يطلق الكلام ويقول مجرد ميزنا بين الحقين يصير الحساب حساب القيمي، هذه قضية مرفوضة، أشهد عراف بهذا. انتهينا من هذه المسألة، ونشرع إن شاء الله في المسألة البعدية في المحاضرة البعدية بحول الله وقوته عز وجل. اللهم